بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع هذا اللقاء نبدأ بمقدمة عن فضل قيام الليل، وذلك لأنه في العشر الأواخر عادة ما ينشط المسلمون لصلاة القيام أو التهجد، وأصلا رمضان هو شهر صلاة وصيام وقراءة قرآن، وهو الشهر الوحيد الذي يسن فيه قيام الليل جماعة، وصلاة الليل سنة مستحبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلى جماعة في رمضان في المساجد. ولما كانت هذه الصلاة من الصلوات العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها الليالي ويطيل فيها، كذلك كان الصحابة والسلف لا يتركون هذه الصلاة. وقيام الليل خير الأعمال مع القرآن الكريم والصيام في هذه الأيام التي يقدمها المسلم لآخرته وطلبا لرضا ربه، فصلاة الليل تورث بهجة في النفوس وراحة البال، وتخفف على القلب الأحمال والهموم. قيام الليل بستان المؤمنين وروضة المحبين، وهو أيضا ميدان للمتنافسين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقيام الليل قرة عين المسلم، قرة عين المسلم وراحة نفسه وزوال همه. هكذا الصلاة عموما وصلاة الليل خصوصا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها، لما فيها من راحة ومناجاة مع الله وسكينة للنفس. قيام الليل شرف المؤمن وأنسه ونعيمه، لأن المسلم في ليالي القيام في الصلاة يجد نفسه في خلوة مع ربه، يتلو كتابه ناصبا قدميه مقبلا بقلبه على ربه، يتلو كتابه ويرجو رحمته، يخاف من عذابه. هكذا هو المؤمن، قانت ليلا عامل نهارا يرجو رحمة الله ويحذر الآخرة، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر. ف فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وقيام الليل وصلاته تعين على الأعباء الثقيلة والهموم الكبيرة والمهام الصعبة. لذا لما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم لأثقل دعوة وأمانة لرسالة خالدة، قال له: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا يقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يخاطبه أن يقوم الليل. ولماذا؟ لأننا سننزل عليك قولا ثقيلا، سينزل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سينزل عليك قولا ثقيلا لعمل ثقيل. فالدعوة إلى دين الإسلام ونشره أمانة ثقيلة، لأن رسالة الإسلام رسالة عالمية أبدية خالدة، فاحتاج مثل هذا الهم الكبير والعمل الثقيل إلى ما يعين على أدائه وتبليغه وحمله ونشره. فأمر الله حامل الرسالة العالمية الخالدة بصلاة الليل صلى الله عليه وسلم، لأنها خير معين له على أداء تلك الأمانة الثقيلة. وقيام الليل من أسباب الصبر والثبات للمؤمن على دين الله. من أراد الثبات على الحق، على الخير، على الدين، من أراد الثبات إلى الممات فليحافظ على قيام الليل إلى الممات. ومن أراد الإعانة على نوائب الدهر وهموم الحياة وما يصيب الإنسان من الأقدار وما يصيبه من هم أو غم، فلا يصبره شيء مثل قيام الليل. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، ما أجمل الصبر عند الشدائد وعند ما يأتي للإنسان ما يفجأه ويفجعه من الأخبار لا يعينه شيء مثل الصلاة والتوكل على الله وقيام الليل. وخير مصبر الفرار إلى الله، ومن خير الفرار إلى الله ذكر الله وصلاة الليل والصلاة بشكل عام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فالله عز وجل يجازي من يقيم الليل بالإحسان إحسانا، ويجازيه رحمة وغفرانا. لذلك يجازي عباده القائمين بانشراح الصدر في النهار ونور في النهار في الوجه واستجابة دعاء في الليل وبهجة في النفس وانشراح صدر. لذلك جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أي إذا لم يقم الليل، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال سعيد بن المسيب: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل. وقيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. ومما قيل في قيام الليل من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. كرامة من الله أن يجعل في وجه قائم الليل نورا يبصره أهل الفراسة والبصيرة، ويجعل له في قلوب العباد ودا، ويجعل له في قلوب الناس محبة تلقائية إذا رؤي الشخص دخل القلب من ذكر أو أنثى. ذلك فضل الله يهتيه من يشاء، وتلك نعمة ونور يقذفه الله في القلوب لقائم الليل الذي آثر القيام على لذيذ النوم، تاركا الفراش، رافعا جنبه عن الأرض للاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، قائما الليل قليل النوم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لماذا؟ لأن قلوبهم متعلقة بحب الرحمن، بحب الله، تقوم لتناجي ربها، ليست متعلقة بكثرة النوم، إنما هي قلوب حية مناجاة تناجي ربها فتقوم. وإذا كانت القلوب فيها محبة لله نشطت معها الأجسام. وليعلم قائلا من الليل أنه ظافر بغنيمة كبيرة وتخلصه من كثير من هموم الحياة وشقاء الحياة وهم الدنيا، لأن في ساعة الليل، لأن في الليل ساعة فيها إجابة لا بد أن تمر، فإن مرت وأنت تدعو أعطيت ما تمنيت. ولا بد مع كثرة القيام أن تظفر بهذه الساعة وأن يظفر بها المصلي. الله عز وجل يكرم عبده الذي يقوم ويصلي هذه الساعة العظيمة، استجاب فيها الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه الساعة العظيمة تصادفها إن شاء الله، الله ينادي عباده في مثل هذه الساعة. ولذلك كلما أخرت صلاة الليل إلى الثلث الآخر كانت أفضل وأحسن. أخيرا يا عبد الله، اعلم أنك إذا لم تقدر على قيام الليل فلا بد أن تبحث في الأمر، هل هناك ذنب يمنعك أو معصية قيدتك وكبلتك وحرمتك من هذا القيام؟ فلا بد إذن من كثرة التوبة والاستغفار. ولذلك قال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، مكبل، كبلتك خطيئتك. وقال رجل للحسن البصري: أعياني قيام الليل، فقال له الحسن: قيدتك خطاياك. وأخيرا مما يعينك على قيام الليل خاصة في هذه الليالي المباركة النادرة القليلة التي تمر مر السحاب ومر البرق بسرعة كبيرة، اغتنموها واستعينوا بالله على قيام الليل فيها، فاستعينوا بالله بالصبر وكثرة الذكر، وكذلك بالاستغفار وقلة الطعام وقلة المعصية، فإن ذلك يعين على قيام الليل، لا سيما قلة الطعام معين كبير على قيام الليل. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. فقال له: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. وقال مسعر بن كدام: وجدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات وقل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته والعمل المبارك في هذه الليالي المباركة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. من فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل ذكر في الأحاديث النبوية كيفية الصلاة، كيفية يقول صلاة الصبح ركعتين والظهر 4 ركعات وهكذا، يقول بالتفصيل. ويقول إذا لم يذكر لماذا يقول ذكر الوضوء بالتفصيل ويقول الصلاة لم تذكر؟
الصلاة بتفاصيلها ذكرت أكثر من الوضوء بأحاديثها وكثرة أحاديثها ولله الحمد. وأول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم فرضت 4 في الحضر كما ترون، و3 في المغرب وركعتي الفجر والباقي 4، وتركت صلاة السفر في 2. فمن قال أن الأحاديث لم تذكر، الصلاة لم تذكر بالتفاصيل، بل ذكرت. وما من كتاب من كتب الحديث كالصحيحين أو السنن 4 إلا وفيها كتاب الصلاة، وفيها باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول الأمر جاء جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فجاءه في الفجر وعلمه وصلى به، ثم جاءه كذلك بعد ذلك وقت الظهر وعلمه كذلك صلى به 4، ثم جاءه في العصر وصلى به 4، كذلك جاءه بعد ذلك في المغرب وصلى به، ثم جاءه كذلك بالعشاء وصلى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، وتعلم منه الأوقات، وصلى بالناس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، بالتفصيل. فالصلاة ثبتت في السنة بأحاديث قولية وعملية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو يقرأ أصابه السعال حتى لم يكمل وركع، حتى هذا نقله الصحابة، مع أن قد لا يضيف إلا حكما يسيرا. وكذلك لما سئل ابن عباس: كيف كنتم تعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية؟ قال: بحركة لحييه، يعني فكيه. انظر دقة الصحابة في نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حركة الفكين لاحظوها، عرفوا أنه يقرأ في الصلاة السرية. وبعد ذلك كثير من الصحابة نقلوا صلاته بدقة، كمالك بن الحويرث وكذلك غيره من الصحابة الذين عليهم الاعتماد في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك حتى ألفت كتب خاصة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي للعلماء القدامى والمعاصرين، وكذلك في كتب الفقه الكلام عن الصلاة بأدلتها، فذكرت بدقة وبوصف وبالتوقيت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصلوات وقت صلاة الفجر قال: ما لم يطلع قرن الشمس، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس عن بطن السماء، يعني وقت الزوال لما ينتهي وقت النهي. قال: ما لم يحضر العصر، وقت صلاة العصر في أكثر من حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تصفر الشمس أو تضيف للغروب، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشفق، يعني قبل أن يغيب الشفق الأحمر الممتد جهة الغروب تجدون اللون البرتقالي الأحمر، هذا علامة على وقت المغرب، إذا غابت الشمس بدأ، وإذا اختفى بدأت الظلمة، دخل وقت صلاة العشاء. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم حدد أول وقتها وآخر، أول وقتها وآخر وقتها، وقال في كثير من الأحاديث: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. فهذه الأدلة الكثيرة وضحت الصلاة بدقة، وكتب السنة جمعت هذه الأدلة خاصة في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، تجدون كثيرا من هذه الأحاديث. وكذلك في السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عدد كبير جدا من الأحاديث، ناهيك عن باقي دواوين السنة كمسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وغيرها من الكتب، وألفت فيه الرسائل. ومن الرسائل أو الكتب الحديثة التي كتبت وجمعت أحاديث الصلاة أو صفة الصلاة كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، صفة صلاة النبي، طبعه أول مرة في كبير في ثلاثة أجزاء كاملة فقط في صفة الصلاة، ثم اختصره رحمه الله في مجلد صغير مختصر صفات صلاة النبي، أوصيكم به، فيه الكثير من الفوائد والأحاديث والأدلة، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت عايدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت عايدة.
تفضل الله طاعم
منه ومنكم صالح الأعمال.
جزاكم الله خير. بس بغيت أسأل، أوجه سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
بخصوص الحين سورة الفاتحة، يعني نحن لما يكون إحنا، أنا اللي أعرفه أن مثلا نحن خلاص كمأمومين أن الإمام هو يجزأ عن المأمومين في كل السور مثلا اللي يقراها، لكن الحين أنا صراحة مؤخرا أني سمعت أنه لازم أنهم بعد ما يقرأ الفاتحة ونأمن، يعني من بعده لازم يكون المأموم بعد يقرأ الفاتحة، وأنا صراحة ما كنت أسوي هذا الشيء، بس الحين صراحة عرفته مؤخرا، لما عرفت وبغيت يعني أطبق ساعات وساعات، يعني عشان سبحان الله شيء اللي مو معتاد عليه الإنسان، يعني ساعات من ساعات نطبق هذا الشيء، فهل هذا يعني فعلا واجب، أو هل أنا إذا نسيت مثلا هل تصح صلاتي ولا ما تصح؟ بس توضيح بس من
إن شاء الله. زاد شاء الله خير أخت عايدة، تسمعي إن شاء الله الرد. سؤال فضيلة الشيخ الأخت عايدة، بالنسبة لسورة الفاتحة، هل المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية؟ فتقول أنا لم أكن أعلم أن المأموم يقرأ الفاتحة بالجهرية، لكن تقول عندما علمت الآن أقرأ، لكن في بعض الأحيان تقول أنسى لأني لست معتادة على ذلك، فتقول إذا نسيت هل تصح الصلاة؟
ما ذكرتيه يا أختي صحيح، أنك تقولين فترة أنه لا تقرأ الفاتحة للمأموم، أما المنفرد فلا بد أن يقرأ، لا تصح صلاته إذا لم يقرأ الفاتحة الذي يصلي لوحده، وكذلك الإمام لا بد أن يقرأ، وكذلك المأموم في الصلاة السرية لا بد أن يقرأ الفاتحة، وفي الركعتين في الصلاة الجهرية، في الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء، وفي الركعة الثالثة في صلاة المغرب لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أكثر من حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، في بعض الألفاظ فاتحة الكتاب. لكن بالنسبة للجهرية، هل يقرأ المأموم مع الإمام أم لا؟ يعني الآن انتهينا من المنفرد يقرأ، وانتهينا من الإمام يقرأ، وانتهينا من المأموم في الصلاة السرية أو في الركعتين التي لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، فالمأموم يقرأ. لكن في الجهرية عندما يكون المصلي مأموما في الركعتين الأوليين أو في صلاة الفجر أو في الركعتين الأوليين في المغرب والعشاء، هل يقرأ المأموم أم لا؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء. ولذلك أنت سمعت رأيا في السابق وسمعت رأيا الآن، وما سمعتيه وارد عن الفقهاء، فالفقهاء اختلفوا في مسألة قراءة الفاتحة. أقوى الأقوال فيها والله أعلم أن المأموم كما ذكرت لكم في الصلاة السرية لا بد أن يقرأ الفاتحة، وكذلك عندما لا يقرأ الإمام في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة في المغرب أو في الركعتين الأخيرتين في الصلوات الجهرية. لكن عندما يجهر، هنا الصحيح والله أعلم أن المأموم ينصت حتى في الصلاة الجهرية عندما يجهر الإمام لا يقرأ المأموم. وقول آخر أنه يقرأ، وهو قول قوي أيضا. هذه المسألة تعد من المسائل، مسائل الخلاف القوية، والقوية جدا، فالخلاف فيها قوي. فيظهر لي والله أعلم أن من قال من الفقهاء بأن المأموم ينصت لا يقرأ في القراءة الجهرية، في الصلاة الجهرية ينصت لقراءة إمامه، وذلك لأدلة منها قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأنصتوا فسرها بعض أهل العلم منهم من الصحابة أنها في الصلاة، إذا قرئ القرآن أي الإمام في الصلاة، فاستمعوا له وأنصتوا، طلب أمرين: استماع والإنصات. فهذا حمله بعض العلماء والفقهاء على الصلاة. الأمر الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوما ويؤم أصحابه، فسمع من يقرأ خلفه، فلما انتهى قال: ما لي أنازع يعني في الصلاة، يعني في حد يقرأ وراي وأنا أقرأ؟ فصار نوع من المنازعة في القراءة، لأن اللي خلفه كان يقرأ، لأن المأموم عندما يقرأ الإمام بعد الفاتحة سورة أو آيات يريد هو أن يقرأ الفاتحة، فيضطر حتى يستطيع يعلي صوته شوي، فهنا ينازع الإمام أو من بجنبه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع. قال راوي الحديث أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر. وأبو هريرة رضي الله عنه حمل بعض أهل العلم كلام هذا على أن هذا هو الآخر، باعتبار أن أسلم مؤخرا. فلما سمعوا ذلك، يقول لما سمعوا ذلك قرأوا لأنفسهم سرا. يعني الأمر الآخر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. فقالوا عموم الأحاديث الدالة على وجوب القراءة في الصلاة مثل: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه الأدلة العامة تبقى على عمومها في ما لم يخصصه الشرع، على عمومها في الصلوات الفردية لكل منفرد يصلي بنفسه يقرأ، في عمومها كذلك تشمل الصلوات السرية مع الإمام كالظهر والعصر، بعمومها تشمل هذه الصلوات، ويخصص منها الصلاة الجهرية، أن المأموم هنا ينصت ولا يقرأ، والصلاة الصحيحة لأن قراءة الإمام عنه قرأ، فهو لما أنصت كأنه قرأ الفاتحة فصحت صلاته. وهذا من حيث الأدلة النقلية. من حيث الدليل العقلي، أن المأموم عندما ينتهي الإمام من القراءة ويشرح في سورة أخرى أو آيات أخرى، المأموم إذا يريد يقرأ الفاتحة يشق عليه، لأن الإمام صوته أعلى، فإذا هو إما أنه لا يستطيع أن يقرأ وإما أنه سيعلي صوته، وإذا علا صوته سينازع الإمام أو يشوش على من بجنبه، من جنبه يريد يخشع يريد يسمع. فلذلك سبحان الله جاءت هنا، جاء الشرع هنا باستثناء وتخصيص الصلوات الجهرية بأن المأموم ينصت بعدما ينتهي الإمام من الفاتحة ويشرع في سورة أخرى وآيات أخرى، المأموم ينصت وقراءة الإمام تكفيه، وهذا لعله أقرب، والله تعالى أعلم. فأنت تنصتين في القراءة الجهرية في صلاة التراويح والقيام خلف الإمام، وقراءة الإمام تكفيك، واستمعي للقرآن وصلاتك صحيحة إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ سؤال الأخ محمد من لقال أمس، يقول أن ابنه خرج مع أصدقائه من خورفكان إلى أبو ظبي، ويقول عندما وصلوا إلى أبو ظبي يقول يعني قرروا أن يذهبوا إلى العمرة، فيقول ابني عليه ديون وذهب معهم، فيقول ما حكم ذلك؟
بالنسبة للمعتمر إذا كان عليه دين فما هو الأولى؟ هل الأولى سداد الدين أم الأولى الذهاب إلى العمرة؟ لا شك أن إذا كان الدين أو إذا كان المال ذاهب به إلى العمرة يغطي الدين، أو الدائنون يطالبونه وهم أفراد، يعني عند هذا 1000، عند هذا 2000، عند هذا 3000، فهنا يقدم الدين على نسك العمرة، وذلك لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة مقدمة، والدين يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. أما العمرة والحج فعند الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن ضمن الاستطاعة المادية، القدرة المادية والقدرة البدنية. أما إذا كان الدين منجما مقسطا وكبيرا للجهات معينة ويدفع كل شهر، كان يكون عليه مثلا 800,000 500,000 مطلوب مثلا لسكان أو مطلوب لسيارة أو مطلوب هذا، والعمرة 5,000 و10,000، فلو دفع القسط الشهري الذي عليه ولم يتوقف وذهب للعمرة لا مانع، لأن أدى القسط الشهري والمال العمرة لا يغطي الدين إذا لم يعتمر، يعتمر عمرة العمرة الواجبة عليه، العمرة الواجبة عليه. وإن كان حتى مثل هذه الحال طبعا سداد الدين أفضل، لكن لما كانت العمرة واجبة في العمر مرة وتكاليفها لا تغطي الدين، الدين كبير، وأدى قسط الشهر الذي ذهب فيه للعمرة، حينئذ ممكن القول هنا بجواز الذهاب للعمرة. هذا هو التفصيل، نسأل الله أن يتقبل منه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول رأيت في مطار دبي شخص يلبس الإحرام يريد الذهاب إلى العمرة، فيقول ما حكم أن يلبس الإحرام وهو لا زال في مطار دبي؟
نعم، هناك فرق بين لبس ثياب الإحرام وبين نية الإحرام أو الإهلال بالنسك كما يسميه الفقهاء، فثمة فرق بينهما، يجوز الأول والثاني لا يجوز إلا من الميقات. فلبس الإحرام بمجرد أن يلبس المعتمر أو الحاج الإحرام لا يكون محرما، لأن الإحرام يحتاج إلى نية عقد النسك بأن يقول لبيك اللهم عمرة، وإن لم يقل نوى في قلبه أنه عقد نية الإحرام للحج أو العمرة انعقدت النية ودخل في النسك، فلأجل أن الطائرة يشق فيها تبديل الملابس فيستعد المعتمر من بيته يغتسل ويطيب بدنه ولا يطيب الإحرام ويلبس ثياب الإحرام في المطار، لأنه في الطائرة وهو قاعد على الكرسي لما يخبر بقرب المرور على الميقات هنا يعقد نية الإحرام ويهل بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة وينوي الإحرام، هنا دخل في النسك. أما لما لبس ثياب الإحرام في المطار لم يدخل في النسك بعد، ليس هو الآن داخل في النسك. لذلك مثلا لو لبس ثياب الإحرام في المطار مجرد لبس وتعطلت الرحلة أو فاتته الرحلة يخلع الملابس يروح البيت لأنه لم ينوي بعد، لكن لو دخل في الإحرام بالنية وبانعقاد النسك لا يستطيع أن يخرج منه إلا بأداء العمرة والتحلل، أو إذا اشترط إذا حبسه حابس يتحلل في مكانه حيث حبس. إذن يجوز لبس الإحرام في المطار ولكن لا تنعقد النية، لا يعقد النية. لماذا؟ لأن الإهلال بالعمرة يكون من الميقات، هذا واجب، وهو الإهلال بالنسك سواء كان بالحج أو العمرة يكون من الميقات، إما بالوقوف عنده والنزول في الميقات أو بمحاذاته والمرور بمحاذاته، كما في حالة المسافر بالطائرة أو الباخرة أو القطار مثلا الذي لا يتوقف. فهذا هو التفصيل، فمن رأيته أظنه أنه فقط لبس لكي يستطيع أن يحرم في الطائرة، لأن تغيير الملابس في الطائرة بخلع الملابس لبس الإحرام نوع ما فيه يعني نوع مشقة لصغر المكان وصغر حمام أجلكم الله الطائرة، فلبس في المطار أفضل. ثم لا ينوي النسك، إنما إذا أخبر بقرب الميقات حينئذ ينوي النسك. لماذا؟ لأنه الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحرم المحرم قبل الميقات بفترة طويلة من مثلا بلده أو مكان بعيد، إنما يحرم في الميقات أو بمحاذاة الميقات، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة سؤال بخالد، يقول دائما في منامي يقول تأتيني أحلام مزعجة، مع يقول أنني محافظ على الصلاة ومحافظ على الأذكار أذكار الصباح والمساء، فيقول أرجو النصيحة والإفادة.
الأحلام المزعجة التي تأتي تكون غالبها من الشيطان، من الشيطان أو من كثرة خوف الإنسان فتكون حديث نفس، وتأتي أحيانا من السحر إذا استهدف الإنسان بسحر أو أصيب بعين حاسد قد يرى منامات مزعجة، فلها أسباب، منها قلة ذكر الله، عدم النوم على طهارة أو وضوء يعني، وكذلك ترك أذكار النوم وكثرة المعاصي في النهار تؤدي إلى تسلط الشيطان على الإنسان بحيث حتى يأتي في منامه ويزعجه، وهذا غير موجود عند السائل فهو إن شاء الله رجل صالح، لكن هذا من الأسباب. السبب الآخر كما ذكرت لكم تسلط الشيطان بسحر أو بعين حاسد، يرى الإنسان في منامه منامات مزعجة. السبب الآخر وهو أيضا حديث النفس بكثرة الخوف يكون هذا سبب. أيا كان السبب، إذا المسلم صدق في دعائه وصدق في طهارته وصدق في الأذكار يقولها بقلب حاضر وبصدق وبيقين يقول الدعاء لا يضر شيء، مجرد هذه المنامات المزعجة لا تلتفت لها إن كانت من الشيطان، لأن المنام المزعج مرات يكون رؤى مزعجا، هو نعم هو مزعج نعم، لكنه تحذير من الله من شيء، أو يهيئ الله نفس الرائي لمحنة قادمة يروض له نفسه حتى إذا أتت استطاع أن يتحملها. بعض الناس الله يحبهم يريه مشكلة قادمة، يمرض لها أحد أو يتوفى لها أحد، فيكون عنده كمقدمة بما سيحدث له، أو يمرض ثم سيشفى، فيعرف أن رأى في المنام أنه سيمرض لكنه سيشفى، فتكون رؤى مبشرة لهذا الإنسان ومثبتة له. وأحيانا تكون تحذير للإنسان، منامات المزعجة يحذر الله هذا الإنسان من معصيته وما هو واقع فيه من إثم، وأحيانا تكون من الشيطان. هذه إذا قام الإنسان تعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، إذا قام من المنام، إذا قام من منامه رأى رؤية تزعجه، يفعل شيئين: شيء الأول يتعوذ بالله من الشيطان وكذلك ينفث عن شماله 3 مرات. الشيء الثالث لا يحدث بها أحدا إذا كانت ليست رؤيا إنما من الشيطان، أما الرؤى لا، يعبر لها المعبر ليستعد لها لما رأى، أما من الشيطان فينفث عن شماله ويستعيذ بالله من الشيطان ولا يحدث بها أحدا، بعد ذلك لا تضره أبدا أن اتبع السنة في مثل هذه الحالات، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل ياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟
كدليل صحيح لا يوجد أنها من أسمائه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت أسماؤه في حديث صحيحة ثابتة عنه، ومن تلك الأسماء أنه أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك العاقب عليه الصلاة والسلام، والحاشر، لأنه يحشر الناس عقبه، العاقب يعني الذي ليس بعد نبي، أحمد ومحمد والحاشر والعاقب، وكذلك الماحي، الله عز وجل محى به الشرك صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأحاديث في كتب الصحيحة، صحيح مسلم، بخاري، غيرها من كتب السنة، بيّنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الأسماء الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من أسمائه عليه الصلاة والسلام. أما ياسين، طه، لا يوجد دليل على أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض المفسرين قال أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا دليل على هذا، لأن هذه تحتاج إلى دليل واضح أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحروف ياسين، طه، مثلها مثل باقي الحروف، مثل نون، مثل قاف، مثل كاف ها يا عين صاد، مثل ألف لام راء، ألف لام ميم راء، حروف مقطعة الصحيح، وياسين منها وطه منها، حروف مقطعة في أول القرآن تحدى الله بها العرب للدلالة على إعجاز القرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول لهم: هذا القرآن الذي تقرؤونه من هذه الحروف التي تنطقون بها، فإن استطعتم فأتوا بمثله، فلم يستطيعوا. هذا المعنى الصحيح، أنها حروف مقطعة، في بعض السور ياسين، طه، قاف، نون، كاف ها يا عين صاد، طاسين ميم، كلها دلالة على إعجاز القرآن، يعني كان الله عز وجل يقول لهم القرآن في صياغته من هذه الحروف العربية الهجائية التي أنتم تنطقون بها وتتكلمون بها، فأتوا بمثل هذا البديع والإعجاز والبلاغة، ولم يستطيعوا. وكون الله عز وجل خاطب هنا قال ياسين طيب والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ليس معنى أن اسمه طه ما أنزلنا عليك القرآن، ليس معنى أن طه من اسمه، وإن كان يخاطبه. الله خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيضا حروف أخرى، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هل ألف لام را من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مع أنه هنا يخاطبه يقول ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، يعني هل معناها يا ألف لام را يعني يا محمد؟ لا، ليس كذلك، ليس من أسمائه ألف لام را. كذلك طه ليس معناها يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليس هذا معناها، إنما هي مثل باقي الحروف تماما، ياسين طه مثل باقي الحروف، ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا دليل على ذلك. وما قيل من أنها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بعض الحروف المقطعة أيضا بعدها خطاب، مثل ألف رام ألف لام را كتاب أنزلناه إليك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، هل معناها يا ألف لام را يعني يا محمد؟ الجواب لا. فلذلك هذا هو الصحيح في ياسين وطه وغيرها من الحروف، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.